على الدوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب من عباده الطاعات ويكره لهم الفسوق والآثام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الإمام صلى الله عليه وسلم، أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فإخواني وأخواتي في الله في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب اللقاء مع الخير، ويطيب اللقاء مع الفقه في الدين، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير عباده الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، ونعوذ بالله من أن نكون من شر عباده الذين طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. الكلام متواصل في درسكم الفقه الميسر، ونحن نتكلم عن أمر عظيم، حيث تذكرون أن الكلام انتهى بنا في الحلقة الماضية، ونحن نتكلم عن قاعدة شريفة من قواعد ديننا. هذه القاعدة الشريفة هي قول فقهائنا: لا واجب مع العجز. وقد ذكرت الدليل من كتاب الله على هذه القاعدة العظيمة الشريفة. أما الدليل من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا الحديث العظيم يدل على أن الواجب علينا إنما هو ما نستطيعه من هذه الواجبات. وعلى هذه القاعدة التي دلت عليها هذه الأدلة، إذا عجز المسلم عن استقبال القبلة فإن استقبال القبلة يسقط عنه. ولأضرب لذلك أمثلة، مثلا أحد إخواننا مريض وهو مستلق على سريره مثلا في المستشفى، ولا يجد من يوجهه إلى القبلة، ويشق عليه أن يتوجه إلى القبلة، ففي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة، ويصلي على حاله بحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يعني عاجزا عن استقبال القبلة سقط عنه. مثلا أنت مسافر في الطائرة ولا تستطيع أن تتوجه إلى القبلة، لأن الطائرة مثلا متجهة إلى اتجاه معاكس لجهة القبلة، ولا تستطيع أن تقف في الممر الذي هو ممر للذاهبين لكي تصلي إلى جهة القبلة، فإن استقبال القبلة بحمد الله يسقط عنك، وتصلي على حالك حتى لو كانت صلاتك فريضة، ولله الحمد والمنة. فهذا أمر ينبغي أن نفهمه. لكن في مسألة الطائرة هناك قضية: إذا كان الإنسان مسافرا في الطائرة ودخل عليه وقت الظهر مثلا وهو في الطائرة، ولكنه ينزل إلى المطار في وقت العصر، يعني قبل أن يخرج وقت العصر، هنا نقول له: لا تصلي في الطائرة، ولكن صلي إذا نزلت في المطار، إذا نزلت في الأرض فإنك تصلي وتجمع بين الظهر والعصر، وكذلك في حال المغرب والعشاء. لكن إذا كنت في الطائرة وتعلم أن وقت الصلاة يخرج ولم تنزل إلى الأرض، مثلا صلاة الفجر طرت في الطائرة فدخل وقت الفجر، وأنت تعلم أن الطائرة لا تهبط إلى الأرض إلا بعد طلوع الشمس، في هذه الحال يا مسلم نقول لك: صل على حالك، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يجب عليك القضاء بعد ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه حالة يسقط فيها شرط استقبال القبلة. إذن العاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه هذا الشرط، ولا يجد المسلم في نفسه حرجا، فهي رخصة من الله عز وجل. الله عز وجل لم يكلفه بأن يستقبل القبلة في هذه الحال. هل هناك أحوال أخرى؟ نعم، ذكر الشيخ حالة ثانية تصح فيها الصلاة مع عدم استقبال القبلة، فيا ترى ما هي؟ قال الشيخ رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. هنا الشيخ السعدي رحمه الله يذكر لنا حالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا كان مسافرا يتنفل على دابته حيث توجهت به. وهذا يدلنا على فوائد، منها أن المسافر له أن يتنفل بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل وهو مسافر، ومنها أن النافلة تصح على الدابة إذا كان الإنسان مسافرا فله أن يصلي على دابته، يصلي في سيارته إذا كان يعني يستطيع ذلك، فيومئ إيماء بالركوع والسجود لا يضر القيادة، لا يضر القيادة. أما إذا كانت صلاته ستشغل تركيزه في أثناء القيادة وقد يجلب ضررا لنفسه أو للمسلمين الذين يسيرون في الطريق، فإنه ينبغي عليه أن لا يتنفل في أثناء ركوبه السيارة. هنا هذه مسألة عظيمة يا إخوة، ديننا جاء بكل خير، ديننا شمل كل شيء، ولذلك مسألة أذية الناس بالسيارة وبعدم التركيز لها في ديننا حكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال لعن الله من آذى المسلمين في طريقهم، لعن الله من آذى المسلمين في طريقهم. ولذلك إذا كان استعمالك للهاتف الجوال أو ما يسمى بالموبايل أو غيره سيسبب ضررا للمسلمين من جهة عدم تركيزك أو من جهة بطء سيرك الذي يضر بالناس الذين يسيرون، فإنه لا يجوز لك أن تستعمل هذا الهاتف وأنت تقود السيارة. إذا كان أي عمل سيسبب ضررا للمسلمين وأنت تقود السيارة فإن هذا لا يجوز. أعود فأقول أنبه إلى هذه المسألة لأنه ينبغي أن ننبه إلى بعض المسائل التي تمس الواقع. إذا كان اشتغالك بنافلة في الصلاة وأنت تسير بسيارتك سيسبب ضررا لك أو يسبب ضررا للمسلمين فإنه لا يجوز لك أن تشتغل بالنافلة مع وقوع هذا الضرر. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي السفر في النافلة، كان يصلي النافلة في السفر، فكان إذا كان مسافرا يصلي النوافل، هذه فائدة، حيث توجهت به راحلته. فما كان صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة دائما في نافلته إلا المكتوبة، فإن المكتوبة لا يصليها على الدابة بل ينزل ويصلي مستقبلا القبلة. إذن نفهم من هذا يا أخي ويا أختاه أن المسافر له أن يصلي النافلة على دابته أيا كانت هذه الدابة بشرط عدم الضرر حيث ما توجهت به. إلى أي جهة؟ لهذا الحديث الذي ذكره الشيخ والحديث في الصحيحين لا مطعن فيه. لكن هنا مسألة، هل يجب أن يبدأ صلاته إلى جهة القبلة ثم يسير على دابته حيث توجهت به راحلته أو لا يجب؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب، وإنما ذلك مستحب. يستحب للمسلم إذا أراد أن يتنفل على دابته وهو في السفر يستحب له أن يبدأ باستقبال القبلة ثم يسير حيثما توجهت به نافلته. لماذا؟ نقول لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع أي بالصلاة استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. أنس رضي الله عنه يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع على دابته يوقف ناقته ويستقبل بها القبلة فيكبر ثم يكمل صلاته حيثما توجه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وسكت عنه أبو داود وصححه جمع من أهل العلم منهم ابن الملقن وغيره، وحسنه الإمام ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب، ولذلك نقول إنه مستحب. إذن لو سألتني يا أخي أو سألتيني يا أختا وقلتم إن الواحد منا يريد أن يتنفل وهو يسير مثلا على دابته، يعني أخ يركب مع السائق بجوار السائق وهما في سفر فأراد أن يتنفل، هل من شرط صحة النافلة أن يبدأ متوجها إلى القبلة؟ نقول لا، ليس من شرط ذلك، لكن يستحب له إذا تيسر أن ينحرف إلى جهة القبلة عند تكبيرة الإحرام، فإنه يستحب له ذلك، وله أن يصلي ولله الحمد والمنة ما شاء من النوافل ما دام ذلك كذلك. بل ذكر فقهاؤنا أن الماشي لو كان مسافرا مشيا مثلا يمشي على قدميه وإن كان هذا اليوم قليلا فإنه كذلك يصلي حيث كان يسير، ولا يشترط له استقبال القبلة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ونعني بالصلاة هنا ماذا؟ صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة للمسافر فإنه يجب عليه أن ينزل ويصلي مستقبلا القبلة ما دام مستطيعا لذلك. طب هنا مسألة قد سئلت عنها كثيرا من المسلمين، وهي أن الواحد قد يركب سيارة قد تكون من سيارات النقل الكبيرة ليسافر من مدينة إلى مدينة، ويدخل عليه وقت الصلاة وهو يعلم أن وقت الصلاة يخرج ووقت الصلاة الأخرى يخرج، وهو لما يصل وصاحب السيارة يرفض أن يقف لينزل ليصلي هذا المسلم، فماذا يصنع؟ نقول فاتقوا الله ما استطعتم، صلي وأنت في هذا في هذه السيارة، صلي وأنت كما يقولون في هذا الباص، صلي حيث توجهت بك، ولكنك إذا كنت تستطيع استقبال القبلة ما دام أن الصلاة فريضة فاستقبل القبلة، لكن إذا كنت لا تستطيع ويشق عليك مشقة ظاهرة أن تستقبل القبلة وأنت في داخل السيارة فإنك تصلي حيث تمكن. تقول لا أستطيع أن أقوم قائما، قلنا صلي جالسا. قلت لا أستطيع أن أركع وأسجد، قلنا أشر بالركوع وأشر بالسجود، اخفض رأسك قليلا، اخفض رأسك قليلا للركوع واخفض رأسك أكثر للسجود، صلي بما تستطيع، فهذا الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم دين يسر ودين سهولة ودين سماحة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أحب الدين إلى الله أيسره، أحب الدين إلى الله هو أيسره، ولذلك الله عز وجل لم يشرع لنا في ديننا إلا ما هو يسر، فإن الله عز وجل يحب اليسر. أسأل الله عز وجل أن ييسر أمور الجميع وأن يشرح صدور الجميع وأن يوسع للجميع في رزقهم وأن يرزقهم ما يحبون، وأن يجعلني وإخواني من الساعين إلى الخيرات السباقين إليها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على الدوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب من عباده الطاعات ويكره لهم الفسوق والآثام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الإمام صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فإخواني وأخواتي في الله في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب اللقاء مع الخير ويطيب اللقاء مع الفقه في الدين، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير عباده الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، ونعوذ بالله من أن نكون من شر عباده الذين طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. الكلام متواصل في درسكم الفقه الميسر، ونحن نتكلم عن أمر عظيم، حيث تذكرون أن الكلام انتهى بنا في الحلقة الماضية ونحن نتكلم عن قاعدة شريفة من قواعد ديننا. هذه القاعدة الشريفة هي قول فقهائنا لا واجب مع العجز، وقد ذكرت الدليل من كتاب الله على هذه القاعدة العظيمة الشريفة. أما الدليل من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا الحديث العظيم يدل على أن الواجب علينا إنما هو ما نستطيعه من هذه الواجبات. وعلى هذه القاعدة التي دلت عليها هذه الأدلة، إذا عجز المسلم عن استقبال القبلة فإن استقبال القبلة يسقط عنه. ولأضرب لذلك أمثلة، مثلا أحد إخواننا مريض وهو مستلق على سريره مثلا في المستشفى، ولا يجد من يوجهه إلى القبلة، ويشق عليه أن يتوجه إلى القبلة، ففي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة ويصلي على حاله بحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يعني عاجزا عن استقبال القبلة سقط عنه. مثلا أنت مسافر في الطائرة ولا تستطيع أن تتوجه إلى القبلة لأن الطائرة مثلا متجهة إلى اتجاه معاكس لجهة القبلة، ولا تستطيع أن تقف في الممر الذي هو ممر للذاهبين لكي تصلي إلى جهة القبلة، فإن استقبال القبلة بحمد الله يسقط عنك وتصلي على حالك حتى لو كانت صلاتك فريضة ولله الحمد والمنة. فهذا أمر ينبغي أن نفهمه. لكن في مسألة الطائرة هناك قضية، إذا كان الإنسان مسافرا في الطائرة ودخل عليه وقت الظهر مثلا وهو في الطائرة، ولكنه ينزل إلى المطار في وقت العصر، يعني قبل أن يخرج وقت العصر، هنا نقول له لا تصلي في الطائرة، ولكن صلي إذا نزلت في المطار، إذا نزلت في الأرض فإنك تصلي وتجمع بين الظهر والعصر، وكذلك في حال المغرب والعشاء. لكن إذا كنت في الطائرة وتعلم أن وقت الصلاة يخرج ولم تنزل إلى الأرض، مثلا صلاة الفجر طرت في الطائرة فدخل وقت الفجر، وأنت تعلم أن الطائرة لا تهبط إلى الأرض إلا بعد طلوع الشمس، في هذه الحال يا مسلم نقول لك صل على حالك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجب عليك القضاء بعد ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه حالة يسقط فيها شرط استقبال القبلة. إذن العاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه هذا الشرط، ولا يجد المسلم في نفسه حرجا، فهي رخصة من الله عز وجل، الله عز وجل لم يكلفه بأن يستقبل القبلة في هذه الحال. هل هناك أحوال أخرى؟ نعم، ذكر الشيخ حالة ثانية تصح فيها الصلاة مع عدم استقبال القبلة، فيا ترى ما هي؟ قال الشيخ رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه، وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. هنا الشيخ السعدي رحمه الله يذكر لنا حالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا كان مسافرا يتنفل على دابته حيث توجهت به. وهذا يدلنا على فوائد، منها أن المسافر له أن يتنفل بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل وهو مسافر، ومنها أن النافلة تصح على الدابة، إذا كان الإنسان مسافرا فله أن يصلي على دابته، يصلي في سيارته إذا كان يعني يستطيع ذلك، فيومئ إيماء بالركوع والسجود لا يضر القيادة، لا يضر القيادة. أما إذا كانت صلاته ستشغل تركيزه في أثناء القيادة وقد يجلب ضررا لنفسه أو للمسلمين الذين يسيرون في الطريق، فإنه ينبغي عليه أن لا يتنفل في أثناء ركوبه السيارة. هنا هذه مسألة عظيمة يا إخوة، ديننا جاء بكل خير، ديننا شمل كل شيء، ولذلك مسألة أذية الناس بالسيارة وبعدم التركيز لها في ديننا حكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال لعن الله من آذى المسلمين في طريقهم، لعن الله من آذى المسلمين في طريقهم. ولذلك إذا كان استعمالك للهاتف الجوال أو ما يسمى بالموبايل أو غيره سيسبب ضررا للمسلمين من جهة عدم تركيزك أو من جهة بطء سيرك الذي يضر بالناس الذين يسيرون، فإنه لا يجوز لك أن تستعمل هذا الهاتف وأنت تقود السيارة. إذا كان أي عمل سيسبب ضررا للمسلمين وأنت تقود السيارة فإن هذا لا يجوز. أعود فأقول أنبه إلى هذه المسألة لأنه ينبغي أن ننبه إلى بعض المسائل التي تمس الواقع. إذا كان اشتغالك بنافلة في الصلاة وأنت تسير بسيارتك سيسبب ضررا لك أو يسبب ضررا للمسلمين فإنه لا يجوز لك أن تشتغل بالنافلة مع وقوع هذا الضرر. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي السفر في النافلة، كان يصلي النافلة في السفر، فكان إذا كان مسافرا يصلي النوافل، هذه فائدة، حيث توجهت به راحلته. فما كان صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة دائما في نافلته إلا المكتوبة، فإن المكتوبة لا يصليها على الدابة بل ينزل ويصلي مستقبلا القبلة. إذن نفهم من هذا يا أخي ويا أختاه أن المسافر له أن يصلي النافلة على دابته أيا كانت هذه الدابة بشرط عدم الضرر حيثما توجهت به. إلى أي جهة؟ لهذا الحديث الذي ذكره الشيخ والحديث في الصحيحين لا مطعن فيه. لكن هنا مسألة، هل يجب أن يبدأ صلاته إلى جهة القبلة ثم يسير على دابته حيث توجهت به راحلته أو لا يجب؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب، وإنما ذلك مستحب. يستحب للمسلم إذا أراد أن يتنفل على دابته وهو في السفر يستحب له أن يبدأ باستقبال القبلة ثم يسير حيثما توجهت به نافلته. لماذا؟ نقول لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع أي بالصلاة استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. أنس رضي الله عنه يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع على دابته يوقف ناقته ويستقبل بها القبلة فيكبر ثم يكمل صلاته حيثما توجه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وسكت عنه أبو داود وصححه جمع من أهل العلم منهم ابن الملقن وغيره، وحسنه الإمام ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب، ولذلك نقول إنه مستحب. إذن لو سألتني يا أخي أو سألتيني يا أختي وقلتم إن الواحد منا يريد أن يتنفل وهو يسير مثلا على دابته، يعني أخ يركب مع السائق بجوار السائق وهما في سفر فأراد أن يتنفل، هل من شرط صحة النافلة أن يبدأ متوجها إلى القبلة؟ نقول لا، ليس من شرط ذلك، لكن يستحب له إذا تيسر أن ينحرف إلى جهة القبلة عند تكبيرة الإحرام فإنه يستحب له ذلك، وله أن يصلي ولله الحمد والمنة ما شاء من النوافل ما دام ذلك كذلك. بل ذكر فقهاؤنا أن الماشي لو كان مسافرا مشيا مثلا يمشي على قدميه وإن كان هذا اليوم قليلا فإنه كذلك يصلي حيث كان يسير، ولا يشترط له استقبال القبلة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ونعني بالصلاة هنا ماذا؟ صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة للمسافر فإنه يجب عليه أن ينزل ويصلي مستقبلا القبلة ما دام مستطيعا لذلك. طب هنا مسألة قد سئلت عنها كثيرا من المسلمين، وهي أن الواحد قد يركب سيارة قد تكون من سيارات النقل الكبيرة ليسافر من مدينة إلى مدينة، ويدخل عليه وقت الصلاة وهو يعلم أن وقت الصلاة يخرج ووقت الصلاة الأخرى يخرج، وهو لما يصل وصاحب السيارة يرفض أن يقف لينزل ليصلي هذا المسلم، فماذا يصنع؟ نقول فاتقوا الله ما استطعتم، صلي وأنت في هذا في هذه السيارة، صلي وأنت كما يقولون في هذا الباص، صلي حيث توجهت بك، ولكنك إذا كنت تستطيع استقبال القبلة ما دام أن الصلاة فريضة فاستقبل القبلة، لكن إذا كنت لا تستطيع ويشق عليك مشقة ظاهرة أن تستقبل القبلة وأنت في داخل السيارة فإنك تصلي حيث تمكن. تقول لا أستطيع أن أقوم قائما، قلنا صلي جالسا. قلت لا أستطيع أن أركع وأسجد، قلنا أشر بالركوع وأشر بالسجود، اخفض رأسك قليلا، اخفض رأسك قليلا للركوع واخفض رأسك أكثر للسجود. صلي بما تستطيع، فهذا الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم دين يسر ودين سهولة ودين سماحة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أحب الدين إلى الله أيسره، أحب الدين إلى الله هو أيسره، ولذلك الله عز وجل لم يشرع لنا في ديننا إلا ما هو يسر، فإن الله عز وجل يحب اليسر. أسأل الله عز وجل أن ييسر أمور الجميع وأن يشرح صدور الجميع وأن يوسع للجميع في رزقهم وأن يرزقهم ما يحبون، وأن يجعلني وإخواني من الساعين إلى الخيرات السباقين إليها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.